السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل الشيخ موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. قال علامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب فورا إن أمكن بلا ضرر، ومن جحد وجوبها كفر، إن علم أو عرف فأصر. فيستتاب ثلاثا ثم يقتل وتؤخذ، وبخلا تؤخذ منه ويعزر. وتجب في مال صغير ومجنون، ويخرج وليهما عنهما. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها مسافة قصر إلا لضرورة، ويجوز تعجيلها لحولين فأقل، وتعتبر النية لإخراجها، ويصح توكيل فيه. باب أهل الزكاة.
إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. والمقصود هنا بالزكاة يعني في أل هي ما كانت للعهد الذهني، يعني زكاة الأموال، لأن هذا الباب جاء بعد زكاة الفطر، وزكاة الفطر انتهى منه المؤلف، فالآن بيرجع إلى أحكام زكاة المال. فقوله الزكاة، فأل هنا للعهد الذهني يعني الذي في الذهن، وهو زكاة الأموال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب فورا إن أمكن بلا ضرر، يعني أن إخراج الزكاة يجب أن يكون على الفور. متى يكون على الفور؟ إذا حان وقت إخراجها، فإنه من وجبت عليه وقد تم الحول أو عند تمام الحول فإنه يخرجها فورا مع إمكانه. هذا المذهب، وخلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون يجوز التراخي في أداء الزكاة ما لم يغلب على ظنه أن يموت قبل أدائها. واستدل من أوجب المبادرة في إخراجها بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والقاعدة عند الفقهاء والأصوليين يقولون الأمر يقتضي الفورية، وإن كان هناك خلاف بين الأصوليين، لكنه الأغلب عندهم ومن قواعدهم يقولون الأمر يقتضي الفور. ويستدلون كذلك بحديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم صلى الله عليه وسلم فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت له، يعني عقبة قال، قلت له أو قيل له، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. رواه البخاري. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده تبرا من الذهب من الصدقة، فلما صلى العصر على غير عادته خرج مسرعا صلى الله عليه وسلم، وقام بقسمة هذا التبر الذي هو الذهب، لأنه خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره أن يبيت عنده من هذا التبر وهو من مال الصدقة. طيب عندنا قالوا كذلك يقاس على النذر المطلق، يعني النذر المطلق يجب أن يكون على الفور، يعني لو قال شخص لله علي أن أصلي ركعتين ولم يحدد وقت، قيل له أنه ينبغي المبادرة، أنه تجب عليك المبادرة وتصلي ركعتين حتى تتم نذرك، قال لم أعين وقتا ولم أحدد، نقول هنا إنه على الفور فلا بد أن تبادر بالصلاة. وكذلك الكفارة، إذا وجبت على الإنسان كفارة فإنها كذلك تجب على الفور، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. يقولون الفقهاء كذلك لو طالبه الساعي الذي يأتي ويأخذ من الناس زكاتهم وهو يأتي من قبل الإمام، فإنه ينبغي إعطائه الزكاة مباشرة لأن الأمر يقتضي الفورية. حتى الذين قالوا بأنه يجوز التراخي قالوا إنه إذا طالبه الساعي بالزكاة فإنه ينبغي أن يعطي الساعي الزكاة فورا لأن الأمر يقتضي الفورية. وعللوا في ذلك قالوا لأن حاجة الفقير ناجزة يعني حالة، والتأخير يخل بالمقصود، يعني وإذا أخر بالزكاة يخل بالمقصود، يعني الفقير ماذا يأخذ، ماذا ينفق، إلى غير ذلك من الأمور. يعني إذا لم يستعجل بهذه الزكاة وقلنا أنها على التراخي تضرر الفقراء، الفقراء هم بحاجة إلى هذه الأموال حتى يقوموا بشراء حوائجهم وأغراضهم التي يحتاجونها، فإذا تأخرت عليهم الزكاة حصل لهم الضرر، وهذا لا شك أنه يخل بالمقصود الذي من أجله شرعت الزكاة. وبعد ذلك يعني لو قيل إنها على التراخي لربما إنه أدى إلى إفلاس صاحب المال، ربما إنه يتاجر يقول بتاجر بهذا المال، ربما إنه يعرض له إفلاس أو موت أو نحو ذلك، فالمبادرة هنا أمر مطلوب لأنه أسرع في إبراء الذمة وأرضى للرب وأمحى للذنب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إن أمكن بلا ضرر، يعني أن يخرجها هذه الزكاة على الفور إذا لم يكن هناك ضرر بإخراجها، لكن إن كان هناك ضرر بإخراجها على الفور فله أن يؤخر هذه الزكاة حتى ماذا يذهب هذا الضرر ويعني يزال عنه أو يزيل عنه ماذا الضرر المحيط به. فمن ذلك يعني أنا هذا الضرر مثل له الفقهاء بعدة أمثلة. هذا الضرر قالوا كان يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى، معنى ذلك إنسان وجبت عليه زكاة مثل الماشية بهيمة الأنعام في ربيع الأول، فقال أنا لو أخرجتها الآن أخشى أنه يأتي الساعي ثم يطالبني بالزكاة، ولو قلت له أخرجتها ربما لا يصدقني، فهو الآن يقول أنا بأخر زكاة بهيمة الأنعام حتى يأتي الساعي، فله أن يؤخره مثل إلى شهر ربيع الثاني، فإذا يئس من الساعي يعني عدم مجيئه فله أن يخرج هذه الزكاة الواجبة عليه. كذلك يقولون له أن يؤخر الزكاة كذلك إذا خشي على نفسه أو ماله نحو يعني بناء على القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار. كيف يخشى على نفسه أو ماله؟ يقولون ربما إنه يكون في بلد وهذا البلد فيه من الفقراء واللصوص الشيء الكثير، فلو رأوا إنه يخرج زكاته قالوا هذا عنده مال، فربما لا يعني تعرضوا له إما بقتل أو سرقة مال أو إيذاء له أو لأهل بيته إلى غير ذلك من الأمور. فهنا يقول يجوز أن يؤخر الزكاة الواجبة عليه حتى يزول هذا الضرر المحيط به. وله كذلك من يعني تأخير الزكاة وله يعني تأخيرها لأشد حاجة، يعني عند زكاة الآن وجبت لكن هناك قوم أشد حاجة من القوم الذين هم حوله فله أن يؤخرها. لكن كما قال في كشاف القناع قيده جماعة بالزمن اليسير للحاجة، يعني لا يكون بعد أن يؤجلها لأشد حاجة ويكون الزمن طويلا. لماذا؟ قالوا إذا لم يكن يعني بالزمن اليسير قالوا لا يجوز ترك الواجب اللي هو الفورية لمندوب وهو أن يؤخرها لأشد حاجة. حتى إن بعضهم يعني بعض الفقهاء فقهاء الحنابلة قالوا لا يشرع له حتى أن يؤخر الزكاة لأناس هم أشد حاجة. كذلك يقولون يجوز أن يؤخر الزكاة لقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصلة ولحق الجوار كذلك، فهذا يقولون يجوز له أن يؤخر الزكاة لقريب أو لجار ونحوهما. قال في المبدع وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر، يعني نقول هذه التأخيرات جائزة لكن لو كان أهل الحاضر الذين حول صاحب هذا الزكاة أشد ضررا فلا يجوز تأخيرها في ذلك. كذلك مما يجوز تأخير الزكاة لتعذر غيبة المال، يعني المال غائب عن صاحبه ونحو غيبة المال كذلك كالمنع من التصرف والغصب والسرقة وإلى غير ذلك، يعني إنسان ماله غائب يعني ما هو في البلد الذي هو فيه ولا يعني ولا حوله من هذا، يعني ربما أن يكون الزكاة الخارج من الأرض هو في بلد والمزرعة في بلد آخر أو بهيمة الأنعام هو في بلد وبهيمة الأنعام في بلد آخر، فله أن يؤخرها لهذه الغيبة. وكذلك إذا منع من التصرف في ماله، يعني لو حجر على ماله أو شيء من هذا يعني كالحجر على المفلس أو الحجر على السفيه أو إلى غير ذلك، أو كان هذا المال مغصوبا أو مسروقا، فإنه في هذه الحال يجوز أن يؤخر الزكاة. قال يؤخر الزكاة ولو قدر على إخراج الزكاة من غير المال يعني المزكى، قال لا يلزمه، يعني عندنا مال الآن مال يعني مشروق أو مغصوب أو منع من التصرف فيه أو شيء من هذا، قيل طيب عنده مال آخر، قال لا يلزمه أن يخرج من هذا المال لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، يعني كل مال هو الأصل فيه أن يخرج الزكاة منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة، فلا تنقلب هذه الرخصة تضييقا. ما يقال للإنسان إذا يعني تعثر في ماله لغيبة أو منع تصرف أو إلى غير ذلك إلا أن تخرج من غيره، لا، ما يقال له هذا إلا إذا أراد أن يتبرع، لكن لو لم يتبرع لا يضيق عليه ويطالب بإخراج الزكاة فورا. هذا معناها. الشيخ محمد رحمه الله حقيقة يعني أتى بقول، وهو يقول إنه يجوز إخراج الزكاة للمصلحة، ومثل رحمه الله تعالى لهذه المصلحة بقوله، يقول إن الناس الآن كثير منهم يخرجون الزكاة في رمضان، وهذا هو الغالب والأعم. فيقول لو قال إنسان أنا سوف أؤخر زكاة مالي إلى الشتاء، لأن كثير من الناس كذلك إذا دخل عليهم فصل الشتاء يحتاجون إلى الأموال، أما في أغطية تدفيهم أو ثياب أو ونحو ذلك، فيقول لو أخرتها إلى الشتاء تكون أنفع في ذلك الوقت. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن هذا جائز التأخير لهذه المصلحة، لكن مما ينبغي يقول الشيخ أن يتنبه له أن يقيد عنده أنه تجب في ذمته الزكاة، وإنه أخرها لغرض وهو أن يكون أن يخرجها في فصل الشتاء، ولا بد أن يقيد هذا، يعني حتى إنه لو مات يطلع عليه الورثة ويقومون بإخراج الزكاة التي وجبت في ذمته، أو على أقل الأحوال يشهد أن في ذمته زكاة وإنه أخرها إلى فصل الشتاء. المقصود أنه لا بد من التقييد، تقييد الزكاة أو مقدار الزكاة الواجبة في ذمته والذي أخرها إلى فصل الشتاء للمصلحة. وهذا عاد يرجع إلى نية الشخص، يعني بعضهم يقول أنا والله أنا بأخرها إلى الشتاء في هذا، وهو له نية أن يتاجر بالمال، وهذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا. لكن إن كان فعلا قصده نفع الفقراء والمساكين والمحتاجين في فصل الشتاء فله ذلك. نعم. شقول
قال المؤلف: ومن جحد وجوبها كفر إن علم أو عرف فأصر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجحد وجوبها، وجوبها كفر، كفر إن علم أو عرف فأصر. الآن الجحد، جحد وجوب الزكاة له حالتان، له حالتان: الأولى أن يجحد وجوبها عالما، يقول أعرف أن الزكاة فرض وواجب، عالما أن الزكاة واجبة، فهذا يكفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يجحد الوجوب غير عالما، غير عالم بوجوبها وفرضيتها، لجهله، لكونه حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن قرى المسلمين، فهذا يعرف حكمها، يعرف أن هذه الزكاة الآن فريضة وركن من أركان الإسلام، هي كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك، ويعلم ويخبر. فإن بعد تعليمه وإخباره بفرضية الزكاة ووجوبها عليه أصر على عدم إخراج الزكاة، وقال يعني إنها لا تجب الزكاة ولن أخرج الزكاة، ويقول هنا إنه يكفر ويعد كافرا بجحده لوجوب هذه الفريضة لأنه علم ولم يمتثل بالتعليم. حتى يعني الفقهاء قالوا والعلماء قالوا من جحد وجوبها فقد كفر ولو أخرج الزكاة، ولو أخرج الزكاة. قال أنا أخرج الزكاة لكن لا أقول إن الزكاة واجبة أو ركن، فيقولون إنه يكفر ولو كان يخرج الزكاة المال، لأنه يعد مكذبا لله ولرسوله الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله بفرضية هذه الفريضة وهي الزكاة. نعم.
قال المؤلف: فيستتاب ثلاثا ثم يقتل وتؤخذ.
نعم، أي بعد ذلك يعني قال المؤلف رحمه الله تعالى يستتاب ثلاثا ثم يقتل وتؤخذ، أي يستتاب ثلاثة أيام لعله يرجع ويتوب. طيب ما هو دليل الاستتابة؟ دليله استدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن رجلا قد قتل قبل أن يستتاب، قال رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه وأسقيتموه كل يوم، فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه، وطلبتم منه وعرضتم عليه التوبة لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم كذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ والشافعي في المسند وسعيد بن منصور في سننه والطحاوي، وجاء بطرق أخرى رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحح أسناده البيهقي بعد أن جمع طرق هذا الأثر. وكذلك ورد عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. والشيخ محمد له يعني اختيار، قال عدم وجوب الاستتابة، الاستتابة يعني ما وردت في لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قال به بعض الفقهاء يعني مثل الشافعية قالوا أنه يعرض عليه مباشرة فإن قبل وإلا قتل. ثم قال الشيخ محمد: إنها مثل هذا راجعة إلى الإمام ووجود المصلحة في استتابته، فإذا كان هناك مصلحة في الاستتابة فيقول الشيخ نعم على الإمام أن يستتيب هذا الذي جحد وجوب الزكاة. مثل ماذا؟ قال: إن كان زعيما في قومه، لو إنه عاد إلى الإسلام ويعني رجع إلى أمر الله وقال بأن الزكاة فريضة وواجبة، فيقول هذا يستتاب. لماذا؟ لأنه زعيم في قومه، لأنه إذا رجع إلى الإسلام نفع الله به، نفع الله به ماذا؟ قومه. فهذا يقول يجب أن يستتاب لأجل ماذا؟ المصلحة، لأجل المصلحة، لأنه إذا عاد إلى الإسلام يعود معه قومه. وأما دليل القتل فهو ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقول المؤلف بعد ذلك فإن قالوها، قال بعدها في الحديث يعني فإن قالوها فإنهم عصموا مني ماذا؟ أموالهم ودماءهم. بعد ذلك قال الرسول إلا عاد بعد ذلك هذه الدماء وهذه الأموال لا تؤخذ إلا بحقها. الحديث متفق عليه. ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى وتؤخذ الزكاة، من أين يعني من الذي تؤخذ منه الزكاة؟ الأول الذي جحد وجوبا، أو من الثاني الذي كان يجهل فرضية الزكاة ثم بعد ذلك علم فأصر وجحد؟ تؤخذ من الثاني الذي ذكر في فرضية الزكاة ووجوبها عليه، تؤخذ منه الزكاة. لماذا تؤخذ من الثاني ولا تؤخذ من الأول؟ لأنه كان قبل ردته، قبل جحده للوجوب مسلم، مسلما. إذن ناخذها منه لأجل إسلامه قبل ردته، هكذا يقول فقهاء الحنابلة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وبخلا تؤخذ منه ويعزر،
أي ومن منعها بخلا. هو يقر الآن بالوجوب ويقر بفرضية الزكاة، لكنه الآن يقول والله أنا ما تعجز نفسي أن يخرج ماذا؟ الزكاة. وهذا عياذا بالله حال كثير من الناس، أنه ما يخرج الزكاة، وبعضهم إذا أخرجها ما يخرجها كاملة، ويكون عنده من التأويلات ما الله به عليم. وبعض التجار يعني يفصح عن هذا، يقول إني أقول لأبنائي أنا لا أستطيع أن أخرج الزكاة، لأن الزكاة تكون أحيانا كثيرة جدا، يقول لا تتحمل نفسي إخراجها. فيقول أوصي أولادي أنكم تخرجون الزكاة ولا تخبروني ماذا بمقدارها. وهو يقول إني أنوي الآن إخراج الزكاة من مالي، ما ودي تنقص، لكني أنا نفسي أخرجها، يقول يكون يأتيني الشيطان وغير ذلك من الأمور مما ربما إنه يصدني عن إخراجها، أو على أقل الأحوال إخراج بعضها. ولهذا يعني يذكر بعض الباحثين أن هناك أموالا طائلة في ودائع البنوك وقضايا الأسواق المالية والمتاجرة بالأسهم، فيقولون لو خرجت هذه يعني زكاة هذه الودائع التي يعني مخزنة في هذه البنوك والأسواق الأسهم، يعني جعلوا أرقام فلكية، يقولون يعني لو هذه يعني أخرجت زكاتها، يقول لا يمكن أن تجد فقير لا في السعودية ولا في دول الخليج. لكن يعني يا الله إني شكوى لك. ويذكر لنا أحد مشايخنا وهو من البلاد القريبة من بلاد الرياض، كان أيام قديمة طبعا وأيام فقر، كانت في ذلك الوقت رجل عنده ذهب، فحان عليه وقت إخراج الزكاة، لا طبعا لا هناك كهرب ولا مون ولا شيء أبد، فجاء في منتصف الليل ونزل إلى المكان الذي قد خبأ فيه الذهب وأخرجه حتى يقوم بحسابه حتى يخرج زكاته. يقول ما أدري إلا وقد زوجته شعرت به فقامت باللحاق به، قالت ماذا تفعل؟ قال والله أنا وجبت علي زكاة الذهب وأنا بأخرج الآن زكاته. قالت من بتعطيك؟ قال بعطي الفقراء. قالت حنا فقراء يا بنت الحلال. ما قالت وين انت بتعطي غيرنا؟ ما خف ربك اتق ربك وحنا كذا وحنا محتاجين كذا وحنا. بدأت تعدد له. قال هذه زكاة واجبة في ذمتي أسأل عنها يوم القيامة. قالت ما عليك عطنا إياه ولا أنت مسؤول، حنا لينا بنسأل. يعني رد يقنعها ما تقتنع، ترد عليه يا فلانة يا أم فلان يا بنت فلان ما فيها. مقصود الرجال يعني شافها بدأ يصارخ في البيت وسط الليل، جيراني يا جماعتي. والله طبعا الناس ببيوت طين وقريب بعضهم من بعض يسمعون أصوات بعض، اللي فتح عليه الباب واللي من عند السطح يعني جيرانه شيء من هذا قام يعني بالقفز على بيته. تجمع وش عندك أبو فلان؟ قال عندي عدو وبليس، يعني جاء يجتمع العدو وبليس، تعرفون هو عدو لنا. قال وش لهم بليس ما هو هنا؟ قال إلا هذه يشر على زوجها، هذه بليس، فكوها اخرجوها من بيتي. وش عندك؟ قال كل ما أجي بخرج الزكاة تجي ماذا تبي تقنعني ألا أخرج الزكاة. فيقول حاولت بها عجزت عنها بكل الطرق إلا تبي أننا أعطيها الزكاة أصرفها في البيت عليها وعلى أولادها. فأقول يا إخوان يعني إخراج الزكاة والأمور فيها لا شك أنها تحتاج إلى قلب قوي، يعني قلب قوي مطمئن بالإيمان ويعلم أن الذي رزقه هذا المال يعني ربما أنه ماذا يأخذه منه. وأنا أقول للشباب الحين في مادة النظام الاقتصادي وأنا أكررها دائما، أقول الآن زكاة 10,000 نقول زكاتها 250، أقول لهم هذه سهلة بسيطة؟ أقول أي والله 250 بس. نعم ما شاء الله. طيب 100,000 زكاتها 2005 وش تقولون يا شباب؟ قالوا والله قليلة يعني الحمد لله ما نسبة الزكاة قليلة جدا. طيب 1,000,000 في 25,000 وش تقولون؟ قالوا والله بعد نسبته مقبولة. طيب 100,000,000 زكاته كم زكاته يا شيخ موسى؟
1,500,000.
ها؟
1,500,000.
1,500,000. ها يا شباب والله يسكتوا. قلت هذا وانتم الحين ما ملكتوا الاموال، الواحد ما عنده الا مكافاته وسكتوا. عجل وشلون لو تبي تملكون الان؟ قالوا والله ماشي. قلت انت نظرت الحين للمليونين ونص ولا تنظر إلى باقي المال الذي يعني يعتبر رقم فلكي، ما نظرت إليه، ولا تعتبر أن هذا المال الذي رزقك الله هذا رزقك الله قادر على أن يسلبه منك. فلا شك أن أقول إخراج الزكاة تحتاج إلى قلب مطمئن بالإيمان ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإخراجها ونفع الفقراء والمساكين والمحتاجين لهذه الزكاة. إذن هذا البخل تؤخذ منه يعني بقوة يعني بقهر كدين الآدمي، كدين الآدمي يعني إذا كان عليه دين لآدمي فإنه كذلك يؤخذ منه بقوة قهرا. ولم يكفر يعني لا يكفر، وعجر إن علم تحريم ذلك، هذا مقصود المؤلف. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى إنه من منعها بخلا فإنه لا يكفر، وهو قول جمهور العلماء مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم ولو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكن عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يكفر واستدل بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وجه الدلالة من الآية الكريمة إن الأخوة في الدين لا بد لها من تحقق الوجوه الثلاثة وهي التوبة والصلاة والزكاة فإذا اختل أحدها انتفت الأخوة وقول المؤلف وتؤخذ منه ويعزر يعني تؤخذ ممن الزكاة التي منعها يأخذها الإمام فإذا أخذت منه هل تبرأ بعد ذلك ذمته منها يعني هذا بيأتي له كلام كذلك قال الفقهاء تبرأ ذمته ظاهرا بمعنى إنه لا تؤخذ منه ثانية أما باطنا فإنها لا تبرأ لأنها أخذت منه قهرا بدون نية والزكاة عبادة فلا بد عند إخراجها من النية فعليه أن يخرجها مرة أخرى وبيأتي كلام المؤلف إنه لا بد عند إخراج الزكاة من النية قال بعد ذلك ويعزر والتعزير كيفيته متروك لولي أمر المسلمين فيما يراه مناسبا إلا إن أبا بكر من فقهاء الحنابلة قال يؤخذ شطر ماله الزكوي يعني من التعزير إذا منعها بخلا يؤخذ شطر ماله الزكوي مستدلا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا حديث ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم والجمهور ومنهم الحنابلة لا يرون أخذ شطر ماله ويستدلون بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبحديث أبي بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه البخاري ومسلم وكذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أخذ زيادة على الزكاة ممن منعها والجمهور جابوا عن حديث بهز بعدة أجوبة قالوا لعدم ثبوته واللي قال إنه منسوخ كلها لكن هذه كلها مردودة يعني لأنه قالوا بعدم ثبوت الحديث نوقش أنه يعني الحديث قد ثبت وقالوا إنه منسوخ قيل لهم أنه لم يرد نسخ لهذا الحديث لكن يعني مما ذكروه كذلك ما ذكره إبراهيم الحربي إن في سياق المتن لفظة وهم فيها الراوي وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله فإنا آخذوها من شطر ماله أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة إلى آخر ما قيل حول هذا الحديث المقصود أن التعزير يرجع فيه إلى الإمام فيما يراه مناسبا نعم
قال المؤلف وتجب في مال صغير ومجنون ويخرج وليهما عنهما
نعم إذا ملك الصغير والمجنون كل منهما مالا واكتملت فيه شروط الزكاة، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة عليهما في الزرع والثمار، وكذلك تجب عليهما في زكاة الفطر. وإنما وقع الخلاف في وجوب الزكاة عليهما في الأموال، فالحنابلة والجمهور يرون أنها تجب في مال الصغير والمجنون، وأما الحنفية فإنهم لا يرون الوجوب. وسبب الخلاف كما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، وهذا الكتاب نفيس في ذكر أسباب يعني الخلاف، يعني فإذا ذكر سبب الخلاف قرب يعني المسألة واتضحت أدلة المسألة. سبب الخلاف يقوله ابن رشد الاختلاف في مفهوم الزكاة، هل هي عبادة محضة يعني كالصلاة والصيام كما يقوله الحنفية، أم إنها عبادة مالية فيها حق للفقراء والمساكين كما يقوله الجمهور. إذن الجمهور يرون إنه ماذا؟ أنها ماذا؟ عبادة مالية فيها حق للفقراء والمساكين، خلافا للحنفية الذين يرون أنها عبادة محضة كالصلاة والصوم. إذن هذا هو سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية. واستدل الجمهور بالوجوب بأدلة عامة وأدلة خاصة على المسألة، ومن أثار الصحابة رضي الله عنهم. فمن الأدلة العامة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين وجهه إلى اليمن وفيه: فإنهم أطاعوك بذلك فاخبرهم إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، رواه البخاري. أما الأحاديث الخاصة في المسألة ففيه ثلاثة أحاديث، لكنها كلها لا تخلو من مقال، وهي ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، أخرجه الترمذي والدارقطني. والحديث تكلم فيه الإمام أحمد وضعفه النووي. وبما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أخرجه الطبراني وضعف الألباني إسناده. وبما رواه يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم وفي أموال اليتامى حتى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة، رواه الشافعي والبيهقي. ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم فعن سعيد بن مسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أخرجه الدارقطني والبيهقي. قال البيهقي: إسناده صحيح، وهو أقوى ما يكون في هذا الباب في هذه المسألة أثر عمر بن الخطاب، وكذلك ورد أثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أوصى بأن الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. واستدل من قال بعدم الوجوب بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه الدلالة من الآية إن المراد بالزكاة التطهير، والمراد به التطهير من الذنوب، فالصغير يقول والمجنون لا ذنوب عليهما لعدم التكليف، فهما ليس بحاجة إلى التطهير، فلا تجب عليهم الزكاة لانتفاء علتهما وهي التطهير. واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، أخرجه داود والترمذي والنسائي وصححه النووي. وقيل ونوقش يعني وجه الدلالة من هذا الحديث بأن المراد من الحديث رفع التكليف، ونوقش بأنه لا يسلم بأن المراد من الحديث رفع التكليف، وإنما المراد برفع الإثم والمؤاخذة الأخروية. يعني لا نسلم بأن المراد من الحديث ورفع التكليف، لا، لأنهم لو قام بإتلاف مال الغير فإننا الآن يوجب على وليهما إخراج ما أتلفاه. إذن المراد هنا بالحديث رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية. فما روي من الآثار فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة، أخرجه البويهقي وضعفه كذلك. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة، أخرجه الدارقطني وضعف كذلك هذا الأثر. قال المؤلف رحمه الله: ويخرج وليهما عنهما، أي ولي المال، يعني يخرجه وليهما عنهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صحح التوكيل فيه. وصحح الشيخ محمد رحمه الله أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب وأم وأخ وأخت أو عم أو خال أو غيرهم، لأن هذا هو مقتضى الولاية، فقد يكون أبوه ميتا ولم يوصي أحدا. إذن على المذهب أن الذي يخرج وليهما ولي ماذا؟ المال الذي يعني يصرف لهم النفقة الواجبة عليهما. نعم يا شيخ.
قال المؤلف: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده.
نعم، قول المؤلف رحمه الله: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، أي بلد المال كما سيأتي الآن. وسبب الأفضلية أن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بما عندها صاحب هذا المال، بخلاف الأبعدين الذين ربما لا يعرفون عنه شيئا، لا يعرفون أنه يتملك مال أو شيء من هذا. ومن الأسباب أن أهل البلد أقرب الناس إليه، والقريب له حق ماذا؟ القرابة، والأقربون أولى بالمعروف. ولأنه كذلك أيسر للمزكي وأكثر أمانا. وقول المؤلف رحمه الله والأفضل يدل على أن من أخرجها في غير فقراء بلده جائز، ولكنه مفضول، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم البلد الواحد. يعني الإنسان عنده زكاة بالرياض، لو أراد أن يخرجها في مثلا بالخرج أو الدلم أو المزاحمية، فيقول أن هذا جائز، لأنها هذه ماذا؟ دون مسافة ماذا؟ قصر. والطريق الجديد الآن للحوطة والحريج هذا جعله مسافة قصر ولا
ما زال مسافة قصر؟
ها؟ قصر، ما شاء الله. هذا يعني مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال المؤلف: ويحرم نقلها مسافة قصر إلا لضرورة.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويحرم نقلها مسافة قصر، أي أنه لا يجوز نقل الزكاة مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهو قول بعض الفقهاء. وسبق ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة في كتاب الصلاة في باب أهل الأعذار في فصل المسافر، ويعني اختلاف المشايخ المعاصرين إنه 80، وبعضهم قال 85، وبعضهم قال 87، إلى آخر ما قالوا، وسبق ذكر هذه المسافة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لما بعثه لليمن: أعلمهم إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. فقوله فقراءهم أي فقراء أهل اليمن، يعني تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن. وفي حديث أبي جحيفة قال جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وحسنه. والقلوص من الإبل الفتية المجتمعة الخلق. وقال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده: وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم فيردها في فقرائهم. رواه أبو عبيد في الأموال. ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء، ولو جاز نقلها لأفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين، هذا واقع. نعم، إذن من المقصود بالزكاة إغناء الفقراء، ولو جاز نقلها لأفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. وقول المؤلف إلا لضرورة، ذكر الشارح ابن قايد النجدي يعني تفصيلا لهذه الضرورة، قال: كان يكون في محل لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب بلد إليه، وكخائف على نفسه أو ماله إن فرقها في بلده فيفرقها بمحل لا يتضرر به. وعنه يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجوز نقلها مع رجحان الحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة فإنه يجوز نقلها، وهو اختيار الشيخ السعدي وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، قال: إن كان لحاجة أو مصلحة فإنه يشرع نقل الزكاة. وقال رحمهم الله تعالى: وهو الذي عليه العمل لعموم الدليل في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان، يعني لا يخصص في فقراء والمساكين في بلد المزكي، إنه عام في كل مكان. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يجوز نقل الزكاة من محل المزكي بلده إلى بلد أخرى إن كان ذلك لمصلحة شرعية، في أصح قولي العلماء كان ينقلها للمجاهدين في سبيل الله أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده أو لكونه قرابته، لأن في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تقييده بمسيرة يومين، وتحديد المنع كما يقول رحمه الله من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، وجعل محل ذلك الأقاليم، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم، وتنقل إلى نواحي الإقليم وإن كان أكثر من يومين. وربما أن شيخ الإسلام استدل بأثر معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث قال يعني ابن طاووس عن أبيه طاووس قال في كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنه: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره يرد إلى مخلافه. والمخلاف هنا البلد. نعم الشيخ موسى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تعجيلها لحولين فأقل.
والدليل عليه ما رواه علي رضي الله تعالى عنه: إن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه أحمد والترمذي وابو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحديث حسنه البغوي والشيخ أحمد شاكر والألباني، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورحمهم الله جميعا تعالى: هذا حديث جيد لا بأس بإسناده، إلا أن بعض أهل الحديث تكلم في إسناد هذا الحديث بسبب أحد رجاله، وبعدها قال في الروض المربع: وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، لا عما يستفيده. إذا كان عنده نصاب فإنه هنا يجوز أن يخرج الزكاة لحول أو لحولين، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته يعني لزمه أن يخرج ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزات، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، وذلك اعتبارا بحال الدفع. وقال في الروض وهو قول الفقهاء: ولا يستحب تعجيل الزكاة. قال في الفروع: فظاهر كلام الأصحاب إن ترك التعجيل أفضل. ويتوجه كذا يقول: احتمال أنه تعتبر المصلحة. قال في الإنصاف: وهو توجيه حسن، وهو حقيقة هو الأولى، يعني عند إخراج الزكاة أو تعجيلها لحول أو لحولين ينظر فيه إلى المصلحة، خصوصا إذا كانت هنا الأمة في بعض البلدان تقبل على حروب طاحنة وفتن مظلمة أو مجاعات أو شيء من هذا، فمن المصلحة أن يعجل لهم الزكاة حتى يستفيدوا منها. والمسألة الأخيرة في الشيخ يقول: يا شيخ موسى، نعم،
يقول المؤلف: وتعتبر النية لإخراجها ويصح توكيل فيه.
إذن لابد من إخراج الزكاة من النية، من النية، والدليل عليه حديث مشهور وهو حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وأخذ العلماء والفقهاء من هذا الحديث قاعدة كبرى، قاعدة كلية في الشريعة، وهي قولهم: الأمور بمقاصدها. يعني عندنا القواعد الفقهية الكبرى أو الكلية 5 قواعد، هالقاعدة هذه الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الخامسة العادة أو العرف محكم أو العادة محكمة. كل هذه عليها أدلة. إذن هذه القاعدة، الآن بعض الناس يعني يسمع كثيرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن كل العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى نية، ولهذا يقول الفقهاء أنه يدخل في أكثر من 80، يدخل هذا الحديث في 80 بابا من أبواب الفقه، فلا يعني يستغرب الإنسان من كثرة ما يستدل العلماء بهذا الحديث. إذن النية لا بد منها، لأنه عبادة، ولا يتقرب إلى الله إلا بنية التقرب إليه سبحانه وتعالى. والأولى قرن النية بالدفع، يعني إذا جاء بيدفع تكون هناك النية، وله تقديم النية بزمن يسير كالصلاة، يعني الصلاة يجوز تقديم النية بزمن يسير، وإلا لابد أن تكون النية مقارنة في ذلك. فينوي الزكاة والصدقة الواجبة ونحو ذلك، ولا يفرق بين الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة ولا صدقة التطوع إلا بالنية. يعني بنيته إن هذه صدقة واجبة وبنيته هذه صدقة ماذا نفل أو صدقة تطوع إلى غير ذلك. ومن هنا نقول كما ذكرت لكم سلفا أنه من أخذت منه قهرا أجأت ظاهرا ولم تجي عنه باطنا. يعني إذا أخذها الإمام من صاحبها قهرا منه فإنها تجيه ظاهرا، يعني لا تؤخذ منه مرة أخرى، لكن الآن هل تجيه باطنا؟ يعني هل تبرى به ذمته؟ يقال له لا، لا تبرى ذمك. لماذا؟ لأنها أخذت منه، هل أخذت منه بنية أو بدون نية؟ بدون نية. إذن نقول تخرج الزكاة هنا ثانية حتى تبرأ ماذا ذمتك. وإن تعذر، يعني متى يجوز؟ إذا أخذت منه نقول إنها تجوز يعني ظاهرا وباطنا. يقولون إنه إذا تعذر الوصول إلى المالك ما استطعنا الوصول إليه إما لحبس أو نحوه أو غيبة ونحوها، فأخذها الإمام أو نائبه، فإنها هنا تجي ظاهرا وباطنا، تجي ماذا ظاهرا وباطنا، لأنه لم يمنعها ولم يجحد ماذا وجوبها، فهنا والإمام قام ماذا مقامه بأخذ الزكاة، فهنا نقول أنها تجيئه ظاهرا وباطنا كما يقول الفقهاء. وكذلك التوكيل يصح، يعني أن الإنسان يوكل في إخراج الزكاة وأن يعطيها مستحقيها من الفقراء والمساكين والمحتاجين. وهذا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الشعاة وغير ذلك ممن يأخذون هذه الزكاة من أصحابها ويدفعونها أو إلى مستحقيها وشيء من هذا. إذن يجوز التوكيل في دفع الزكاة، ولا بد أن يكون عند الوكيل كذلك، فعند الدافع له صاحب المال يكون نية بالدفع إلى هذا الوكيل، وكذلك الوكيل لا بد أن يكون يستحضر النية عن موكله في دفعها للفقراء والمساكين. وبهذا ننتهي من هذا الباب، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.